الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله تعالى وجزى إخوانه من النبيين والمرسلين أفضل الجزاء وأتمه وأوفاه وجزى أصحابه الذين نقلوا وبلغوا وأدوا ما أمروا فكانوا خير أصحاب لخير نبي. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا 4 حديث. الحديث الأول رقمه 601 وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. والحديث رواه 5 واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. عندنا في هذا الحديث عدة أبحاث. البحث الأول ما يتعلق بسند الحديث وتخريجه، فإن هذا الحديث رواه 5 كما ذكر المصنف رحمه الله، والخمسة عرفناهم أصحاب الكتب الأربعة أصحاب السنن والإمام أحمد، الأئمة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رووا هذا الحديث في كتاب الزكاة باب زكاة البقر. أما الإمام أحمد فخرجه في مسنده في مسند معاذ بن جبل كما هو معروف، لأن المسانيد ليست مرتبة على حسب الموضوعات وإنما على حسب الرواة. والترمذي قال عقب إخراج هذا الحديث إنه حديث حسن، حسنه الترمذي. وكذلك روى هذا الحديث ابن حبان في صحيحه، فيكون ابن حبان ممن صحح الحديث، والحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، فهو عند الحاكم صحيح أيضا على شرط البخاري ومسلم. ورواه البيهقي والطبراني والطيالسي وغيرهم. الأئمة الذين رووا هذا الحديث ممن ذكرت رووه عن مسروق عن معاذ أو عن مسروق أن معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وقد اختلف العلماء هل سمع مسروق من معاذ أو لم يسمع منه، وألا كثير من الأئمة كالترمذي والدارقطني عدوا هذا الحديث مرسلا، عدوه من المراسيل، يعني أنه ليس بمتصل الإسناد. فالترمذي والدارقطني عدوا الحديث مرسلا، ولكن أخذ به أكثر أهل العلم، وذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على معناه، وحسنه من ذكرت، حسنه الترمذي وابن حبان صححه والحاكم أيضا ووافقه الذهبي، ومن المعاصرين الألباني والأرناوط وغيرهم. وفي سنده الإشكال الذي ذكرت، لكن له شواهد عن جماعة من الصحابة، وهو أيضا يعتضد بالعمل به. النقطة الثانية ما يتعلق بألفاظ الحديث، فإن فيه قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة. والتبيع هو ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية، يعني ولد البقر الذكر الذي تم له سنة يسمى تبيعا، وذلك لأنه يفطم عن أمه فيصبح يتبعها يلحقها فيسمى تبيعا أي تابعا لها. ومن باب أولى لو أخرج بدل التبيع تبيعة وهي الأنثى من ولد البقر التي تم لها سنة فإن ذلك يجزئ، بل هو أفضل وأولى. وكذلك قوله مسنة ومن كل 40 مسنة، فالمسنة من البقر ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، وسميت مسنة لنبات سنها. وقوله ومن كل حالم دينارا، الحالم هو المحتلم، والمقصود البالغ، كل من بلغ سواء كان بلوغه بالاحتلام أو بغيره من علامات البلوغ. فكلمة حالم كلمة أغلبية لا يقصد بها حقيقتها من حصول الاحتلام، وإنما يقصد بها البلوغ سواء بلغ بالاحتلام أو بغيره. وقوله من كل حال من دينارا، فهذا يؤخذ جزية من أهل الكتاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا ليأخذ الزكاة من المسلمين باليمن ويأخذ الجزية من أهل الكتاب، فيأخذ من كل حالم أي كل بالغ ذكر، لأن الأنثى لا تدخل أيضا في قوله حالم، فالمقصود الذكران، وهذا دليل على أن الجزية لا تجب على الأنثى. يأخذ من كل حالم دينارا يعني في السنة، أو عدله بفتح العين أو بكسر العين، عدل أو عدل، والمقصود ما يقابله أو ما يكافئه. إذا لم يأخذ منه دينارا أو لم يوجد عنده دينار، فإنه يأخذ عوضا عنه عدل ذلك معافر، والمعافر أيضا بضم الميم، وأحيانا يقال معافري، ينسب إلى قبيلة في اليمن وهي برود، برود تنسج عند هذه القبيلة، فالبرود تسمى برودا معافرية. فمعنى الحديث أنه يأخذ من كل إنسان بالغ جزية دينارا واحدا، فإذا لم يوجد عنده دينار فيمكن أن يعطي بدله ثوبا أو ثيابا من المعافرية التي كانت موجودة في اليمن. النقطة الثالثة ما يتعلق بنصاب البقر وما مقداره وما يجب فيه. وبالأمس شرحنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق له، وحديث أبي بكر الصديق فيه نوعان أو ثلاثة أنواع من الأنصبة، في أنصبة ماذا؟ الإبل، وفي أنصبة الغنم، وفي أيضا الورق وهي الفضة، لكن لم يذكر فيه البقر، وكأن ذلك والله أعلم، لأن البقر ليست كثيرة الوجود في الحجاز، فالبقر في اليمن وعمان وكثير من البلاد هي الأكثر وجودا، تجدها عبارة عن مجموعات وقطعان تمشي في المزارع وفي الطرقات وغيرها، وليس الأمر كذلك في الحجاز، فهي قليلة الوجود في الحجاز، ولهذا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو خطاب أو كتاب أبي بكر الصديق الذي شرحناه بالأمس. ولما بعث معاذا إلى اليمن وكانت البقر فيها كثيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له كما في هذا الحديث نصاب البقر وما يجب فيه. وهذا الحديث هو أصل في بيان نصاب البقر وبيان ما يجب فيها، وقد اختلف العلماء في هذا النصاب بسبب اختلافهم في الحديث كما أشرت، صحة وضعفا، اتصالا وإرسالا، ولذلك الحديث لم يخرجه الشيخان في صحيحيهما، لأنه ليس على شرط البخاري ومسلم، فوقع الاختلاف في ثبوته كما ذكرت. وبناء عليه فإن العلماء اختلفوا على أقوال عديدة، أهمها القول الأول، وهو أن نصاب البقر كما في حديث معاذ بن جبل هنا، أن النصاب 30 بقرة، فإذا وجد عنده 30 بقرة فإنه يلزمه أن يخرج النصاب في الحول، أن يخرج من هذا النصاب تبيعا أو تبيعة، ذكرا أو أنثى، تم له سنة واحدة. فإذا زاد ووجد عنده 40 وجب عليه أن يخرج مسنة، يعني تم لها سنتان. طيب نشوف عملية حسابية كذا بدون ما ترجعون للكتب. الآن 30 فيها إيش؟ تبيع. 40 فيها مسنة. طيب 60 يكون فيها تبعان، 70 تبيع ومسنة، 80 مسنتان يعني 40 و40. طيب 90 ثلاثة أتبعة، مضبوط ثلاثة أتبعة. 100 تبعان ومسنة، يعني 30 و30 60 و40، هذه 100. 110 110 هي عبارة عن 40 و40 و30، يعني مسنتان وتبيع، وهكذا. هذه هي الأنصبة. طيب ما بين 30 و40 إيش نسميه؟ وقص. ما بين أول 40 و60 أو 60 و70 هذا يسمى وقص، وهو ما ليس في زكاة. وما قبل وجوب الزكاة ماذا يسمى؟ يسمى وقصا أيضا، يسمى الشافعي وقصا، يعني ما قبل وجوب الزكاة. إذن هذا هو القول الأول، أن الزكاة تجب في 30 فما زاد، وعلى حسب ما ذكره حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد. إذن هو قول الجمهور، وهو المعمول به والله أعلم في معظم بلاد وأمصار الإسلام. وهذا الحديث حديث معاذ بن جبل، وإن لم يكن بقوة حديث أبي بكر الصديق حديث أنس بن مالك في الثبوت، إلا أنه يصح أن يقال فيه أنه أصح ما ورد في الباب. وهذه لفظة يطلقها الأئمة كالترمذي وأحمد وغيرهم على الحديث الذي يكون هو أحسن ما جاء في الباب، فيؤخذ به لأنه أصح ما ورد في المسألة في الباب، ولا يعارض ما هو مثله فضلا عما هو أقوى منه. إذن هذا مذهب الأئمة الأربعة، وحجتهم الكبرى هي حديث الاحتجاج بحديث الباب، وقد ذكرنا لفظه ومن خرجه ومن صححه. وقد يحتجون أيضا بالإجماع على ذلك، وأنه هو المعمول به. والذين يردون عليهم يقولون إن الحديث فيه ضعف فلا تثبت به الفريضة، وأما بالنسبة للإجماع فإنه لا إجماع في المسألة، بل هناك خلاف عند السلف معروف، وقد خالف في ذلك أئمة كبار كما سوف أذكره بعد قليل. إذن هذا هو الأمر الأول أو القول الأول. القول الثاني، أن نصاب البقر مثل نصاب الإبل، مع اختلاف طبعا الواجب في النصاب، فنصاب البقر مثل نصاب الإبل، بمعنى أن الخمس يكون فيها إيش؟ شات، والعشر شاتان، وال15 ثلاث شياه، وال20 أربع شياه. فإذا بلغت 25 بدأ فيها النصاب من البقر على ما هو معروف. فهؤلاء يرون أن نصاب البقر يلحق بنصاب الإبل، وهذا مذهب سعيد بن المسيب، وهو سيد من سادات التابعين، وهو مذهب الإمام محمد بن شهاب الزهري، وهو أيضا وعاء من أوعية العلم والسنة، وأبي قلابة، ونقل عن جمع من الأئمة والتابعين. وحجتهم في ذلك أن كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي فيه بيان أنصبة الزكاة، فيه إشارة إلى أنه يؤخذ من البقر مثل ما يؤخذ من الإبل، أن في كتاب عمر رضي الله عنه أنه يؤخذ من البقر مثل ما يؤخذ من الإبل. وكتاب عمر هذا رواه أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتاب الأموال له، وهو كتاب مطبوع، ورواه أيضا حميد ابن زنجوية في كتاب له اسمه كتاب الأموال، وهو مطبوع أيضا، ورواه ابن حزم في المحلى. فاحتجوا بهذا الأثر في كتاب عمر، أن نصاب البقر مثل نصاب الإبل، بل قال الزهري إن هذا كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن أمره بذلك النصاب تسهيلا وتخفيفا على أهل اليمن، ثم بعد ذلك أمر أن يؤخذ من البقر مثل ما يؤخذ من الإبل. ومما قد يستدلون به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم وغيره في الذي لا يؤدي زكاة ماله يوم القيامة وما يعذب به، قال صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب بقر لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطحت له بقاع قرقر فتطأه بأخفافها أو أضلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله. فقالوا هذا دليل على وجوب الزكاة في البقر. وبناء على هذا الدليل فنقول إن الأصل أن أقل قدر من النصاب تجب فيه الزكاة، هذا هو الأصل. وأقل قدر من النصاب هو نصاب الإبل كما ذكرنا، وهو 5 من الإبل. القول الثالث أن في العشر من الإبل شاذ، في العشر نعم من البقر، أن في العشر من البقر شاذ وفي العشرين شاتان، وهذا بناء عليه تكون البقرة تعادل كم؟ نصف البعير، يعني بقرتان عن بعير. فإذا كان نصاب الإبل 5 فنصاب البقر كم؟ 10. وحجة أصحاب هذا القول، هذا القول ينسب لشهب بن حوشب، حجة أصحاب هذا القول أنهم يقولون أنه قد ورد في نصاب الدية، ورد في الدية أنها 100 من الإبل أو 200 من البقر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البقرتين عن بعير واحد، فأخذوا بهذا فيما يتعلق بهذا في موضوع الزكاة. وهذا نوع من القياس الذي ليس فيه دليل صحيح. وفي المسألة قول رابع للإمام الطبري والظاهرية أن النصاب إنما يكون في 50، قالوا لأنها هي أقصى ما ورد، والأصل براءة ذمة المكلف، فلا تجب عليه الصدقة إلا في 50 من الإبل فما زاد عليها. وأنت إذا تأملت هذه الأقوال وجدت أن قول الجمهور هو أسلمها من الاعتراض وأقربها مأخذا وأصحها دليلا وأوسطها، وهو أيضا أكثرها قولا، أكثرها قائلا به من أهل العلم، فهو مذهب الأئمة الأربعة. وهذا لا شك أنه مرجح في مثل هذه المسائل التي ليس فيها يعني نصوص صريحة شديدة الصحة يمكن الاحتكام إليها. فنقول الأخذ بحديث معاذ مع ما عضده من عمل الأمة وعمل المسلمين وما عضده من بعض النصوص هو الراجح في هذه المسألة، فيأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة على ما ذكرنا. في حديث معاذ أيضا عدد من الفوائد، منها طبعا نصاب البقر وبيانه، ومنها أخذ الجزية من أهل الكتاب، ومنها مقدار الجزية، وسوف يأتي بيانه إن شاء الله في موضعه والخلاف فيه، ومنها أن الجزية تؤخذ من الذكر ولا تؤخذ من الأنثى، ومنها أن الجزية لا تؤخذ إلا من البالغ. ومن فوائد الحديث أيضا جواز نقل الزكاة للحاجة، فإن معاذ رضي الله عنه أخذ أو جمع هذه الزكاة ونقلها إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بهذا الحديث أيضا من قال بجواز دفع القيمة في الزكاة، يعني إذا وجب عليه شيء أن يخرج قيمته. وفي المسألة خلاف لعله يأتي تفصيله لأنها مسألة مهمة. الحديث الثاني رقم 602 وأيضا رقم 603 لأن موضوعهما واحد. رقم 602 عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. فالإمام أحمد روى هذا الحديث في مسنده، في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه هو جده، جد عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد رواه البيهقي والطبراني أيضا، وفي سنده أسامة بن زيد الليثي، يعني طبعا معروف أنه ليس هو الصحابي، فهناك أكثر من واحد أسامة بن زيد وفيهم مقال، ولكن بعضهم يعني أرجحوا من بعض، فهنا أسامة بن زيد لعله أسامة بن زيد الليثي، فعليه يكون الحديث حسنا إن شاء الله تعالى، وقد حسنه غير واحد من أهل العلم. ولكن يبقى إشكال آخر في الحديث، وهو سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ففيه كلام كثير لأهل العلم، وأوسط الأقوال فيه أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية متصلة غير منقطعة، ولكن إذا لم يخالفها من هو أقوى منها أخذ بها، فإن خالفت فإنها ترد حينئذ. ولهذا كان الإمام أحمد يقول المحدثون والعلماء إن شاءوا أخذوا رواية عمرو بن شعيب وإن شاءوا ردوها، وليس مقصوده أنهم يتشهون، لا، وإنما مقصودهم أنهم يأخذونها إذا لم تخالف غيرها، فإذا خالفت تلك الرواية ردت، لأنها ليست تقوى على مخالفة الأسانيد الجياد القوية. أما الحديث الآخر رقم 603، قال المصنف: ولأبي داود: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، لا تؤخذ على مياههم، قال: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وهذا الحديث رواه أبو داود كما ذكر المصنف في كتاب الزكاة، ورواه ابن خزيمة وصححه، والبيهقي في سننه. وفي أول الحديث هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا جنب ولا جلب، باللام وبالنون، لا جلب باللام ولا جنب في الإسلام، ولا تؤخذ صدقة المسلمين إلا في دورهم. وفي سند هذا الحديث محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، وهو صدوق مدلس، يعني لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، فقال: حدثنا. وبهذا أعله الإمام الشوكاني، أعل الحديث بمحمد بن إسحاق بن يسار، وهو صدوق مدلس، ولكن محمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند البيهقي، وبناء عليه فالحديث حسن الإسناد، وهو يقوي ويعزز الحديث الذي قبله. النقطة الثانية في الحديثين ما يتعلق بألفاظ الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الحديث: لا جلب باللام، لا جلب، تحتمل معنيين: المعنى الأول أنه لا يقوم الإنسان عند السباق في الخيل بضرب صوت أو شيء يرعب الخيل فتسرع في المشي، وبهذا فسره الإمام مالك أن الجلب هو أن يجلب عليها، يقال أجلب يعني بالصوت مثلا أو غير ذلك، من أجل أن تسرع الخيل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الأضرار بالخيل. وفسره محمد بن إسحاق بن يسار وجماعة من أهل العلم بأن المقصود لا جلب، يعني لا يحق للإنسان الساعي المصدق الذي يأتي من أجل الزكاة أن يجلس في مكان بعيد ويجعل أهل المال يأتونه بأموالهم، بقرهم وغنمهم وإبلهم، لما في ذلك من المشقة عليهم. فعل هذا يكون آخر الحديث متصلا بأوله. وكذلك قوله لا جنب بالنون، فسره الإمام مالك بأن يجعل المتسابق في الخيل إلى جوار الخيل التي يسبق عليها خيلا أخرى، فكأن إذا كلت أو عجزت قفز وقمز إلى الخيل الثانية واستمر في السبق، فهذا هو المنهي عنه وهو الجنب، وبناء عليه يكون ذلك أيضا متعلقا بالسباق. أما الآخرون ففسروه بأن المقصود بالجنب أيضا هو أن يجلس المصدق في أدنى بيت من بيوت الحي ويجعل أصحاب الأموال يأتونه بأموالهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمر ألا تخرج صدقات المسلمين على مياههم، يعني يأتيهم على الماء، وإنما يأتيهم المصدق إلى حد بيوتهم وفي منازلهم ويأخذ صدقاتهم من منازلهم، لأن ذلك أرفق بهم وأبعد عن الحرج والمشقة. من فوائد الحديث أولا يعني أن الصدقة تؤخذ أو الزكاة تؤخذ مرة واحدة في العام، ومن فوائده أن الإمام يبعث المصدقين أو السعاة لأخذ المال من أصحاب الأموال. ومن فوائد الحديث أن ذلك في الأموال الظاهرة، والمقصود بها الأموال المعروفة التي يشاهدها الناس، الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك من الأموال المعروفة، بخلاف الأموال الباطنة التي يكون إخراجها من حق صاحبها. ومن فوائد الحديث الرفق بأصحاب الأموال وعدم المشقة عليهم. وقد يؤخذ منه أيضا جواز نقل الزكاة، لأن المصدق يأخذ هذه الأموال وينقلها. الحديث الرابع والأخير هو رقم 604، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. والحديث رواه البخاري، يقول المصنف رحمه الله رواه البخاري. أولا ما يتعلق بالتخريج، فإن عزو المؤلف رحمه الله الحديث للبخاري فيه نوع قصور، فإن الحديث رواه مسلم أيضا، كلاهما رواه في كتاب الزكاة، وبناء عليه نقول إن الحديث يصح أن يقال فيه ماذا؟ متفق عليه. بل أكثر من ذلك، فالحديث رواه أصحاب السنن الأربعة في كتاب الزكاة أيضا، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو حديث رواه الستة، ورواه أحمد في مسنده أيضا، فهو حديث رواه السبعة أيضا، ورواه مالك في الموطأ وابن خزيمة في الصحيح والبيهقي والإمام الشافعي وغيره، وهو حديث مشهور. النقطة الثانية ما يتعلق بغريب الحديث وألفاظه، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم، هذا يخرج غير المسلم، وهو دليل على أن الزكاة لا تقبل إلا من مسلم، أن من شروط وجوب الزكاة الإسلام كما ذكرنا قبل يومين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده، المقصود بالعبد هنا الرقيق، والمفرد يقصد به الجنس، يعني ليس على المسلم في عبيده وأرقائه صدقة إلا ما يتعلق بصدقة الفطر، ولهذا جاء استثناؤها في الحديث أيضا، قال: إلا صدقة الفطر في الرقيق، فإن صدقة الفطر واجبة على الحر والعبد كما صح بذلك الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا فرسه، في عبده ولا فرسه، المقصود بالفرس هنا هو مفرد الخيل، فلا زكاة على المسلم في خيله. وظاهر السياق أن المسلم ليس عليه في المستعملات صدقة، في المستعملات، قوله في عبده ولا فرسه هذه إشارة إلى المستعملات، وأن الصدقة إنما تجب في الأموال النامية كما ذكرنا، فالعبيد هم ممن يمتهنون ويستعملون للخدمة، وكذلك الفرس تستخدم للركوب أو لغير ذلك، فليس فيها صدقة. النقطة الثالثة في الحديث في مسألة زكاة الخيل، وهل يجب في الخيل زكاة أم لا؟ وهذه المسألة عرضنا لها بالأمس، وأزيدها اليوم وضوحا، فأقول إن العلماء والفقهاء اختلفوا في وجوب الزكاة في الخيل. فالقول الأول وهو قول الجمهور ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه لا زكاة في الخيل، وهو أيضا مذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية، ومذهب الظاهرية بن حزم وغيره، وهو المنقول عن جمهور السلف والصحابة رضي الله عنهم أن الخيل ليس فيها زكاة كثرت أم قلت. ومن أدلتهم على عدم وجوب الزكاة في الخيل حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة، وفي لفظ قال قد عفوت عن زكاة الخيل فأدوا صدقة الفطر في الرقيق. وأجيب عن هذا الدليل بأن الحديث لما أسقط الزكاة عن العبيد وعن الخيل أسقطها بسبب الخدمة، فإذا لم تكن للخدمة وكانت للنماء والتكثر والزيادة فإنه يجب فيها الزكاة. هذا كلام أبي حنيفة، ولكن يرد على هذا بأن الحديث ليس فيه تعليقها بالخدمة وإنما فيه إسقاط الزكاة عنها جملة. وأيضا من الأدلة على عدم وجوب الزكاة في الخيل الحديث الذي في البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإبل والبقر والغنم، قيل له فالخيل يا رسول الله؟ قال هي لثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. قيل فالحمر يا رسول الله، يعني الحمير، قال ما أعلم فيها إلا هذه الآية الفادة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زكاة البقر والإبل والغنم، فلما سئل عن الخيل قال هي لرجل أجر ولرجل وزر وعلى رجل وزر ولرجل ستر، دل على أنه لا زكاة فيها. وأما الرجل الذي هي عليه وزر فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل هو الذي لا يخرج زكاتها، وقال هو الذي أعدها رياء ومناوأة لأهل الإسلام، فهذا هو الذي عليه الخيل وزر. فهذا الحديث دليل على أنه ليس في الخيل زكاة أيضا. القول الثاني أن الخيل إذا أعدت للنماء والزيادة تجب فيها الزكاة، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وقد استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها حقا، قال لا يؤدي منها حقها، ولم ينص على هذا الحق فيؤخذ بالحق المعتاد المعروف وهو الزكاة. لكن القول الأول هو الصحيح وهو الراجح أثرا ودليلا أن الخيل ليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة، إذا كانت عروض تجارة للبيع والشراء أو يعني البيع بطريقة أخرى مثل ما يقولون مزاين الآن، قد يكون عنده يعني قطعان من الخيول للمكاسب، فالأقرب أن هذه فيها يعني إذا كثرت وكانت للبيع لأنها تباع أحيانا بمئات الآلاف من الأموال، فهذه لا شك أن الزكاة فيها واجبة لأنها عروض تجارة. أما لو كانت الخيل الإنسان يدخرها تزينا أو تجملا أو يعني مصالح أو للركوب أو لغير ذلك فليس فيها زكاة. النقطة الرابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة زكاة العبد، والعبيد ليس فيهم زكاة إلا فيما يتعلق بعروض التجارة كما هو معروف، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة عند جمهور أهل العلم، وسوف آتي إليها فيما بعد ذلك خلافا للظاهرية. ولكن هناك صدقة الفطر فهي واجبة على الحر والعبد، وجمهور أهل العلم يرون أن صدقة الفطر تجب على السيد، يعني في ذمة السيد، أن على السيد كما يخرج عن نفسه وعن ولده أن يخرج صدقة الفطر عن عبيده. قال ابن المنذر هذا قول عوام أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم. وقال الإمام ابن قدامة في المغني لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم أن صدقة الفطر تجب على الرقيق في مال سيده، وهذا هو الصحيح. وانفرد داود الظاهري في هذه المسألة بقول أنها تجب عليه هو، ولم يوافقه على ذلك أحد، حتى ابن حزم رحمه الله مدون مذهب الظاهرية خالفه في ذلك. من فوائد الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من فوائده أنه لا صدقة على الخيل وهو مذهب الجمهور، وأنه لا صدقة على الرقيق إلا صدقة الفطر. ومن فوائده أنه ليس على الإنسان صدقة فيما أعد للقنية أو فيما أعد للاستعمال. يعني لو أن الإنسان عنده مثلا 30 أو 20 سيارة، هذه يركبها وهذه للسفر وهذه لولده وهذه للعائلة، وهذه سيارة قديمة وهذه سيارة جديدة، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنها للقنية أو للاستعمال. وكذلك البيوت، لما يكون إنسان عنده بيوت يسكنها، عنده بيت يسكنه وعنده بيت آخر وعنده بيت ثالث في القرية وعنده استراحة، فهذه ليس فيها زكاة أيضا. لو أن الإنسان عنده ثياب وملابس مهما كثرت ليس فيها زكاة، ولو كانت ثمينة. المرأة لو كانت عندها ثياب من حرير ليس فيها زكاة، لأن هذا مما أعد للاقتناء أو أعد للاستعمال، والزكاة إنما تكون في الأموال النامية كما هو معروف. ومن هذا أخذ أهل العلم أنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال، لأنه للقنية وليس للنماء. وسوف نأتي إن شاء الله إلى مزيد بسط لهذه المسألة فيما يستقبل.
ليس فيها زكاة في الأمر. إذا يكون نصاب عروض التجارة، يعني لا تعامل على أنها خيل، يعني يقاس نصابها بالفضة أو بالذهب أو نحو ذلك. هذه عندنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، ما أدري كيف نجيب عليها. كنت في أسئلة من الأمس، هذه أسئلة أمس استعرضت بعضها، يعني في أسئلة من الإنترنت. يعني أخ يقول مستمع على الإنترنت إنه أحد الدعاة ويقول مداعية وله فضل، يقول إنه استهزأ بالحديث الوارد في الوزارة، ويقول يعني هل يؤخذ عن هذا الداعية أو لا يؤخذ منه؟ فأقول ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك، ولو أن كل أحد وقع منه يعني اجتهاد فأخطأ فيه ترك، ما أخذنا عن أحد، لأنه لا عصمة لأحد دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعلى الإنسان أن لا يحرص على تتبع أثرات الناس، وأن يطوي أخطاءهم ويستغفر لهم، حتى لو أن هذا الخطأ تكلم عنه الناس في وسائل الإعلام وفي الجرائد والقنوات، لا تجاري الناس، وإنما حاول أن تستغفر لهم وأن تطلب العفو والصفح من الله سبحانه وتعالى، وأن تقول ومن ذا الذي طر سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايب. وحقيقة يعني إن ذبحنا من كثرة البحث عن زلات الناس وعيوبهم، ولو أن الإنسان يعني أقبل على زلاته وعيوبه لا وجد فيها ما يكفيه ويغنيه عن البحث. أنا أعرف أن الأخ السائل يعني سأل سؤالا وجيها وجيدا، فلا أعيب عليه السؤال، بل قد أحسن صنعا بهذا السؤال، ولكن هذه مناسبة يعني أن أنبه إلى هذا الأمر. هذا واحد يقول هل يجوز دفع الزكاة لإنسان عليه رسوم وهو محتاج إليها؟ أقول الرسوم دين، يعني واحد عليه رسوم مثلا بسبب مثلا إما للمرور أو لجهات مختلفة ولم يستطع أن يسددها، فيجوز دفع الزكاة له حينئذ، لأن هذا الرسوم عبارة عن دين. هذا الأخ أبو عبد الله وهو مستمع من القصيم، يقول نحن نستمع لها من القصيم، ويسأل عن إعصار غونو، هل هو عذاب أم ماذا؟ فأقول يعني هذه أيضا من الأشياء التي يعني يكثر الحديث عنها والدخول فيها من قبل كثير من الناس بمشاكلات واختلافات لفظية، ويسعى الإنسان أن يجد لفظا شرعيا جميلا لا إشكال فيه. فالله سبحانه وتعالى يقول وما كنا يقول الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهذه الآيات هي تخويف. والريح لما كانت تأتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فاسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها، أو سألوا الله من رحمته وفضله. فلا نستطيع أن نقول إن هذا عذاب على أقوام بأعيانهم، وإنما نقول هذا تخويف، وليس تخويفا فقط لأهل البلد، وإنما هو تخويف للناس كلهم وللعباد كلهم، بحيث أنه ينبغي على الناس أن يراعوا ويتقوا الله حتى في ألفاظهم. وجدت في بعض صحفنا في السعودية إحدى الجرائد قد كتبت أنه أهل المنطقة الشرقية يتحدون عصار قونو. أين هم؟ أين يتحدونهم؟ هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذه أخت، الأخت خاء عين، يعني سألت سؤالا طويلا، خلاصته أن تقول أن أهلي يظلمونني ومنذ الطفولة أجد من أمي ومن أبي يعني تفضيل لخواتي وعدوان علي وتطاول إلى آخر ذلك، والآن بلغ عمري 24 وإلى آخره. فالحقيقة إذا كانت أختي هذه تسمح لي أن أهمس في أذنها بموجب خبرتي ومعرفتي بمثل هذه الحالات، فأعتقد أنه كثير من البنات التي عندهن حالة يعني من الضيق أو الاكتئاب بين قوسين يشعر بالاضطهاد بشكل كبير جدا، ويحس بتقويم الآخرين عليه، بمعنى أنه قد يكون أهلك قصروا في حقك أو أخطأوا عليك بعض الشيء، ولكن لا يعني هذا بالضرورة أن كل الشيء الذي تتخيلينه موجود، بمعنى أنهم دائما وأبدا يظلمونك، وإنما يكون هناك بعض الخطأ منهم، وأحيانا يكون عندك أنت حساسية نفسية أو رقة شديدة أو حالة من الاكتئاب يجعل البنت تشعر بعدوان مبالغ فيه من قبل الأهل، وإلا فالأهل قد ائتمنهم الله على الإنسان وعلى البنت، وفي الغالب أنهم أرحم وأرق وأرفق بالإنسان كما هو معروف. فعلى الأخت الكريمة أن تحرص على الاعتدال في نظرها إلى أهلها، وأن تحرص أيضا على بناء نفسها بشكل جيد، فمكانك ليس هو البيت الذي تعيشين فيه، مكانك إن شاء الله في بيت زوجي الذي ينتظرك، وإقامة العش بالاشتراك مع شريك الحياة ورعاية الأطفال وبنائه. أيضا هذا أخ من العراق، الأخ سعد، يسأل عن الشذوذ الجنسي وكيف يعالج، وهل هو مرض ليس للإنسان يد فيه. وأقول للأخ سعد، أما أنه مرض فلا شك أنه مرض يعني مرض أخلاقي، وقد دمر الله تعالى على قوم لوط بسبب ما وقعوا فيه. أما أنه ليس للإنسان في يد فبلى، للإنسان في يد. نعم هناك بعض الناس قد يكون عنده استعداد لهذا أكثر من غيره، أو يكون بسبب التربية في الطفولة أو ما أشبه ذلك، لكن الإنسان أيضا محاسب ومسؤول عما يعمل. علي دين يبلغ 200,000 ريال تقريبا، ولدي أسهم في بعض الشركات، لو أردت بيعها لم تبلغ 50,000 ريال، وقد مر على تملكي لها أكثر من سنة، فهل أزكيها؟ ما دام أن الدين الذي عليك يستوعب هذه الأشياء وزيادة، فأرى أنه ليس عليك زكاة، وإنما عليك أن تسدد دينك أولا. يقول طبعا هذا أخ يسأل عن رؤيا، إن شاء الله أخ ناصر، رؤياك التي رأيتها خير، وهي تعبير عن زوال الهم والغم، وإن كنت لا أشجع الإخوة وطلبة العلم على كثرة البحث والسؤال عن الرؤى. يقول أنا مشرف حلقات ونعاني كثيرا من قلة الدعم المادي لاستخراج رواتب المدرسين والأنشطة، فهل يجوز أن نأخذ من الزكاة؟ نعم، إذا لم تجدوا سبيلا لسداد رواتب المدرسين وما أشبه ذلك من المصاريف إلا من الزكاة فإن ذلك يجوز. هل من توجيه طلاب العلم ما شاع بين بعضهم من التحاسد وحياكة المؤامرات؟ نسأل الله السلامة. يعني أي فائدة أو ثمرة في علم إذا كانت نتيجته يتفنن في صياغة المؤامرات والتنافس على الأمور الصغيرة؟ ما معنى مياههم؟ المياه جمع ماء، يعني الماء الذي ترد عليه الإبل. يقول إذا حصل اختلاف في بعض الأمور كزكاة البقر فماذا نصنع؟ يعني نأخذ بالقول الذي يترجح منها. يعني مجموعة من الأخوة يطلبون الدعاء للمرضى، فنسأل ربنا جل قدرته في هذه الليلة المباركة أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، وأن يمن عليهم بالشفاء والعافية، ويعظم لهم الأجر والمثوبة، ويمنحهم الرضا والصبر، إنه جواد كريم. قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان مستحبة في فجر يوم الجمعة. عن تأصيل صيام الاثنين والخميس، أما يوم الاثنين فقد ورد في صحيح مسلم، أما يوم الخميس ففيه أحاديث يعني أقل درجة وأقل ثبوتا، فثبوت يوم الخميس ليس كثبوت يوم الاثنين. كيف نرد على من اتهم أسلوب القرآن في أنه أنزل في أمة فقيرة فبدأ يغريها بالأطعمة والأشربة والنساء؟ نرد عليهم من هذا من الشيء البشري، حب الطعام والتعلق به وقوام الحياة عليه، هذا ليس خاصا بالأمم الفقيرة، بل كلما زادت الأمم غنى كلما أسرفت في الطعام، حتى أن الرومان كانوا يأكلون الطعام ثم يبحثون عن سبب لأن يتقيؤوها أكرمكم الله ويأكلوا غيره. فالأمم تتفنن، وهذا مشاهد اليوم في الأمم ذات الحضارة والمدنية، وكذلك الشراب في ألوانه، وكذلك ما يتعلق أيضا بالمتاع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، فهو أمر فطري. والقرآن الكريم ذكر هذه الألوان من النعيم، وذكر معها وقبلها وأعظم منها النعيم المعنوي، التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وسماع قوله سبحانه وألوان المتع، مثل قوله سبحانه هنا ولقاهم نظرة وسرورا، هذا ذكره قبل أن يذكر تفاصيل النعيم، والسرور إنما هو معنى في القلب. يعني ما حكم تنزيل لغة الأرقام على القرآن الكريم عبر حساب الجمل فيصبح بترتيب معين فيها شيء من الإعجاز؟ لا، هذا ليس من العلم النافع، وإنما هو من المغالطات التي لا أرى أنها تليق بمقام القرآن. أنا قمت بمقاطعة أقاربي العصاة المجاهرين بالمعصية فقاموا بالاستهزاء. لا، لا تقاطعهم يا أخي، يعني أنت عليك أن تصلهم، تصل الرحم وإن قطعت، وتحسن إليهم وإن أساوا إليك، وتبرهم وتلاطفهم بالقول الطيب. أما لو أن كل إنسان عصى قاطعت، الرسل كيف دعوا الكفار؟ هل قاطعوهم وهم كفار؟ إنما واصلوهم وصبروا عليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تصل ذوي رحمك وإن قطعوا. وقد سئل الإمام أحمد، سأله رجل وقال أنا لي قرابة يسكنون في بيت غصب، فهل ترى أن أقاطعهم؟ قال لا، بل تأتيهم وتزورهم وتحثهم على الانتقال. قال فإن لم يفعلوا قال تزورهم، لا أرى أن تتركهم حتى وهو في بيت مغصوب. يعني ما حكم تحية المسجد؟ تحية المسجد سنة على القول الراجح الذي تبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا أمر استحباب. إذا لم يوجد عند صاحب الإبن التي بلغ نصابها 25 بنت مخاض ولا ابن لبون فأن يخير؟ على فكرة سؤال يا أخوان، لو واحد عنده 10 من الإبن كم يلزمه؟ شاتان. طيب لو أخرج بدل من الشاتين بنت مخاض يجزي أو لا يجزي؟ نعم، الصحيح أنه يجزي، لأن هذا يعني سن أعلى، فهو إذا كان يعني إذا أجزأت هذه فيما هو فوق ذلك فهي تجزي في الخمس والعشر، وإن كان من أهل العلم من رأى أن ذلك لا يجزي لأنه منصوص خلاف النص، فالصحيح أنه يجزي. هل يجوز إخراج الذكر في زكاة الإبل والغنم إذا لم توجد الأنثى؟ طبعا أحيانا يكون نص على إخراج الذكر كما في انصباء الإبل فحينئذ يجزي، وكذلك إذا لم توجد الأنثى فإنه يجزي إخراج الذكر، مثل ما إذا كانت الانصباء كلها فيوسا مثلا فإنه يخرج منها تيسا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.